بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، ننتقل وإياكم مباشرة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وكلمتي حول تفاصيل ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. فإلى هناك.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما هو المفترض، حديثنا الليلة يتركز على موضوع أساسي، وهو مجريات الأحداث مع العدو الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الماضية، وموضوع المفاوضات وصولا إلى اتفاق أو تفاهم ترسيم الحدود البحرية. لكن قبل البدء وبكلمات مختصرة، اسمحوا لي لبعض دقائق أن أتوقف عن بعض الأمور. النقطة الأولى، كما هي العادة، يعني أنا عادة موضوع إخواننا العلماء المشايخ بتوقف عند مناسبات ارتحالهم عن هذه الدنيا، وهذه جرت العادة. رحل عنا إلى الدار الآخرة في الأيام والأسابيع الماضية عالمان جليلان وعزيزان من إخواننا العلماء العاملين والمضحين، أعني سماحة الشيخ إسماعيل خطيب رحمه الله وسماحة الشيخ حسين عبد الله رحمه الله. لقد قضى كل واحد منهما حياته في خدمة الدين والإسلام والمقاومة وخدمة الناس الطيبين، وبذلوا كل جهد وطاقة في هذا السبيل، ولم نرى منهم إلا خيرة. أتقدم من العائلات الشريفة، عائلة سماحة الشيخ إسماعيل خطيب وأهلنا الأعزاء في بلدة تمنين التحتة وكل أهلنا في البقاع، كما أتقدم من عائلة سماحة الشيخ حسين عبد الله وأهلنا الأعزاء في بلدة حتشيت وكل أهلنا في الجنوب بأحر التعازي ومشاعر المواساة لفقد هذين العالمين العزيزين الحبيبين، وأسأل الله تعالى لهما الرحمة والعفو وعلو الدرجات، وللعائلات الشريفة الصبر والسلوان وعظيم الأجر. نقطة تانية أيضا بسياق المقدمة، هذه الأيام تمر الذكرى السنوية 27 لاستشهاد القائد الكبير الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأخ الحبيب الدكتور فتح الشقاقي رحمه الله. هذا القائد أسس مع ثلة من إخوانه الكرام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأطلق روحا جديدة للجهاد، وأفقا جديدا للمقاومة، وأملا جديدا لفلسطين ولشعب فلسطين. الدكتور فتحي كان قائدا جهاديا وسياسيا وحركيا، ولكنه كان أيضا صاحب فكر وثقافة عالية ورؤية وبصيرة، ساهم مع ذلك الجيل من القادة الإسلاميين في بداية ثمانينات القرن الماضي في حل مجموعة من العقد التي كانت تواجه الإسلاميين والحركات الإسلامية، من جملتها حل عقدة الانتماء، عقدة الجمع بين الانتماء الوطني والانتماء القومي والانتماء الديني وخصوصا الإسلامي على قاعدة التكامل، وأعطى لقضية فلسطين بعدا وطنيا فلسطينيا، وبعدا عربيا قوميا، وبعدا إسلاميا على امتداد العالم الإسلامي، وبعدا إنسانيا على امتداد العالم. اكتشف الشهيد القائد فتح الشقاقي مبكرا الثورة الإسلامية في إيران وقائدها الإمام الخميني قدس سره، وراهن على دورها المصيري والحاسم في القضية الفلسطينية وأصاب بذلك. يوم استشهد السيد عباس الموسوي أميننا العام سيد شهداء مقاومتنا في لبنان، تحدث الدكتور الشقاقي بيقين عن انتصار المقاومة في لبنان، عم نحكي 1992، وقال إن حزبا مقاوما يستشهد أمينه العام لن ينكسر وسينتصر، وكأنه طبعا هذه النبوءة تحققت، وكأنه كان يتحدث أيضا عن حركته الجهادية المباركة وهي التي لم تنكسر باستشهاده رغم رهانات العدو على تمزقها وتشتتها وضياعها بعد استشهاد قائدها المؤسس. تماسكت حركة الجهاد الإسلامي وواصلت طريقها مع الأخ الكبير المرحوم الدكتور رمضان عبد الله شلح رحمه الله، وبعده مع الأخ القائد العزيز الأخ أبو طارق، واصلت طريقها ونموها وتطورها لتصبح اليوم في عداد الفصائل الطليعية المتقدمة التي تصنع المعادلات وتحضر للانتصارات الكبرى في فلسطين إن شاء الله. في الذكرى السنوية لشهادته نجدد تعازينا لعائلته الكريمة والشريفة، لقيادة حركة الجهاد الإسلامي، لكل إخواننا وأخواتنا في هذه الحركة المباركة، ولشعب فلسطين الأبي والمجاهد والمقاوم، ونبارك لهم أيضا بهذا الشهيد القائد وبكل هؤلاء الشهداء الذين مضوا ويواصلون السير على طريق تحرير فلسطين والقدس. نقطة أخيرة قبل الدخول إلى البحث الأصلي، بالأمس كانت تظاهرات ضخمة في المدن الإيرانية يوم الجمعة، اليوم السبت كان التشيع الحاشد والكبير للشهداء المظلومين المغدورين في مدينة شيراز. كانت هذه التظاهرات وهذا التشيع رسالة قوية من الشعب الإيراني المجاهد والمقاوم والصابر والناجح في كل امتحاناته على مدى أكثر من 40 عاما، رسالة قوية لكل المتآمرين أنكم تراهنون على سراب وعلى أوهام وعلى خيالات لطالما راهنتم عنها عليها منذ أكثر من 40 سنة. هذا الحضور الشعبي العظيم والكبير والشعارات التي أطلقت والمواقف التي أعلنت الحازمة والواضحة والقوية، كلها من أشكال أو بدايات أشكال الرد الحاسم على المخططين والداعمين والمشاركين في المؤامرة والفتنة. ولا شك أن هذا الحضور يبعث الأمل في قلوب المحبين على امتداد العالم، ويملأ قلوب الحاقدين والمتربصين والأعداء باليأس، وسيخيبون إن شاء الله. بالعودة إلى ملفنا الأصلي، ألا نحكي شوي مرتاحين. ما في شك بأنه طبيعة الحدث الذي حصل في الآونة الأخيرة والاتفاق الذي أنجز، وكما قلنا هو إنجاز كبير وتاريخي وانتصار كبير وكبير جدا للبنان الدولة والشعب والمقاومة، وذلك ولذلك يستحق التوقف عنده مع الشرح الممكن وفهم هذا الملف وشرح هذا الملف من البداية إلى الآن، طبعا بالاختصار الممكن وبما يتسع له الوقت وبالطريقة التي يفهمها الجميع، يعني السهل الممتنع إن شاء الله. بالعودة نعمل شوي لمحة تاريخية قصيرة. بين لبنان وفلسطين محتلة معروف أنه انعمل أن رسم حدود برية، هي اليوم بنال الحدود اللبنانية الدولية مع فلسطين المحتلة. هذه الحدود من رسمها بال 1923 أو عشرينات القرن الماضي، وعملوا عليها بعض التعديلات في ذاك الوقت فرنسا وبريطانيا، يعني دول اللي كانوا اسمهم دول انتداب، فرنسا لبنان ضمن الانتداب الفرنسي وفلسطين ضمن الانتداب البريطاني، قعدوا قسموا مثل ما قسموا المنطقة كلها يعني، وعملوا هذا الحدود البرية، وبمعزل عن إرادة اللبنانيين والفلسطينيين، ولكن عمليا صارت هاي الحدود يعني بعدين لما انعمل اتفاقية الهدنة 1949 تم التأكيد على هاي الحدود اللي كان بدها بعض التأكيدات والتجسيمات ضمن المصطلحات العلمية تبعه. طيب لكن حدود بحرية ما صار ترسيم بين لبنان وفلسطين محتلة، لا بالعشرينات ولا قبل قيام الكيان الغاصب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ولا بعد قيام الكيان الغاصب. هاي منطقة بقيت متروكة. هلا ليش ما صار ترسيم؟ يمكن الدول المنتدبة أو بعدين الدول الموجودة أو القائمة أو كيان الاحتلال وما شكل ولبنان والآخرين كلهم يمكن ما كانوا عم يشعروا بالحاجة لترسيم حدود. أساسا بالنسبة لكيان الاحتلال هو ما بيشعر بحاجة لترسيم حدود، لأنه هو بيعتبر حدوده من النيل إلى الفرات، وهو لا ملتزم بقوانين دولية ولا قانون البحار ولا بفوت بهاي المعاهدات، وحدوده حيث يصل تصل قوته وظلمه وجبروته. لكن بالنسبة للبنان ما كان الموضوع مطروح، يمكن لأنه ما كان في حاجة بهذاك الوقت. إلى أن بدأ الحديث قبل سنوات، هلا بعد 2000 2005 2007، عموما بعد 2000 صار يطلع حكي بالبلد أنه في كميات كبيرة جدا من النفط والغاز موجودة في البحر الأبيض المتوسط وفي أمام الشواطئ اللبنانية وفي المياه الإقليمية اللبنانية وبالمنطقة الاقتصادية الخالصة المفترضة، وفي حقول نفط وغاز وخصوصا مقابل شواطئ جنوب لبنان. طيب هالاحتمالية العالية اللي اجت بعدين دراسات ومؤسسات وحتى دول لتأكدها، صار في حاجة ملحة بالنسبة للبنان انه يقول يرسم حدوده، سواء حدوده البحرية لمياهه الاقليمية او الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة. من هون بدأت المتابعة على المستوى الرسمي اللبناني والمواكبة الشعبية اللبنانية ولكن بشكل محدود، لأنه ما كان الملف حامي مثل ما كان حامي بالأشهر القليلة الماضية. قبل ما أكمل لازم أوضح فكرة، هي مصطلحات موجودة عند أهل الاصطلاح بس أنا بضوي عليها بشكل بسيط، ولأنه عادة حتى السياسيين حتى المسؤولين حتى الإعلاميين والخطباء بيشتبهوا باستخدام هاي المصطلحات. نحن في عنا شيء اسمه المياه الإقليمية، يعني إذا أخذنا هذا الشط اللبناني بعمق عادة بيقولوا ضمن حسبة معينة له طريقة بالاحتساب بعمق 12 ميل يعني ما يوازي 22 كيلومتر بيروح بعمق البحر، وبينرسم خط بينقال هذه المياه اللي هي من الشاطئ بعمق 22 كيلومتر هي مياه إقليمية. بعدها في صنف تاني من المياه كمان إلى آلية احتساب وإلى خصوصياتها بسموها المياه المتاخمة. بعدها بصير في مياه هي اللي بتكون جزء عادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة. طبعا بالحكي ما بينحكى كتير عن المياه المتاخمة، ويمكن أول مرة الناس بيسمعوا بهذا المصطلح، يعني بشكل عام أنه مش مطروح بالإعلام، لأنه عادة المياه المتاخمة تحتسب ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة. فإذن خلينا نقطع عن المياه المتاخمة لنريح حالنا بالنقاش، منقول عنا مياه إقليمية من الشواطئ اللبنانية بعمق 22 كيلومتر، وبعدين تبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة اللي كمان إلها أوانينا وإلى آليات الاحتساب وإلى صور متعددة ومتنوعة. بده ياخد مثل لبنان، بده ياخد حدوده البحرية مع فلسطين محتلة وحدوده البحرية مع سوريا، وباعتباره في مقابلنا دولة اسمها قبرص كمان بدنا ناخد قبرص بعين الاعتبار، بصير في ترسيم الحدود البحرية جنوبا حدود البحرية شمالا ومع آلية احتساب وطريقة معينة بالاسم مع قبرص، هاي بسموها المنطقة الاقتصادية. الفرق بين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية انه المياه الإقليمية هي مياه جزء من الدولة مثل الأرض تماما، وبالتالي الدولة اللبنانية لها سيادة كاملة على هذه المياه، ما فوق الماء وما في الماء وما تحت الماء تستفيد من ثرواتها وخيراتها وسيادة كاملة. أما المنطقة الاقتصادية الخالصة لا، ما في سيادة ولا تعتبر جزءا من البلد مثل المياه الإقليمية، ولكن تحصل الدولة التي تحسب لها المنطقة الاقتصادية الخالصة يكون للدولة نوع من الحقوق مثل الاستثمار والموارد والخيرات والثروات الموجودة فيها. على كل حال كل هذا موجود بالقوانين، بس حبيت ألفت لهذا الموضوع لأنه مثلا أحيانا ممكن يطلع حدا يقول نحن نريد أن نستخرج من بلوك 8 على سبيل المثال من مياهنا الإقليمية. هذا غلط، لأنه بلوك 8 مش بالمياه الإقليمية، بلوك 8 بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان. طيب بعد هذا التوضيح نجي منقول بناء للحاجة اللي حكمان شرحها بعد شوي، عمليا لبنان صار معني انه يرسم حدوده وخصوصا الحدود الجنوبية لانه هي موضوع النقاش هلأ. اللي صار مع ابو اسمحها احكي عنه لانه بداش نفتح شق انغام الليلة، ونحكي عن الانجازات والانتصارات. فعنا الحدود الجنوبية مع فلسطين محتلة. طيب بدنا نرسم حدود، جزء منها بده يحدد مياهنا الإقليمية وجزء منها بده يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة، لأنه على ضوء ترسيم أو تعيين تحديد الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة بده يجي لبنان يرسم البلوكات، وهذا اللي صار عمليا. مجلس النواب اللبناني، هذا التاريخ المختصر مفيد حتى يكون المشهد كله متكامل عند المستمعين. مجلس النواب اللبناني بآب 2011 أقر قانون رقم 163 الذي فوض الحكومة اللبنانية إصدار مراسيم في مجلس الوزراء لتحديد النقاط التي تشكل الحدود البحرية اللبنانية، أعطى تفويض للحكومة. الحكومة اللبنانية اجتمعت واخذت قرار وطلع مرسوم، لانه هذه الارقام متداولة، رقم 6433 تحت عنوان تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بتاريخ 10/10/2011، وتبنى الخط 23. قال لها كمان انا هعرض بعض الخرائط لتكون الفكرة مجسدة، مع احتفاظ لبنان بحقه بتعديل هذه الحدود البحرية في حال توفر معطيات أكثر دقة وفي ضوء المفاوضات الجارية. لبنان رسم هذا الخط وطلع فيه مرسوم وحدد الإحداثيات، كله موجود هذا، وأرسل نسخة منه وأودعها لدى الأمم المتحدة. بناء على تفويض مجلس النواب بالقرار اللي انذكر، بالقانون اللي انذكر، وبناء على المرسوم الصادر عن مجلس وزراء، فينا نعتبر انه صار في قرار رسمي لبناني بيقول حدودنا البحرية هي هذه، اللي هي عمليا ما هو معروف بخط 23، يبدأ من نقطة محددة في الشاطئ اللبناني بالناقورة اللي هي نقطة خلاف ونزاع بيننا وبين الاحتلال، وبيمشي فيها ضمن الخط اللي بيوصل بيسموه عمليا خط 23، واللي على ضوءه تتحدد المياه الإقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. هون صار لزاما على اللبنانيين جميعا العمل لتحرير كل المساحات البحرية الواقعة شمال هذا الخط. لما اجي هن يرسموا من الناقورة على خط 23، يعني كل هاي المنطقة الجنوبية في البحر سواء اسمها مياه إقليمية أو اسمها منطقة اقتصادية خالصة، هذه صار إما للبنان سيادة عليها أو له حق فيها، بالتالي يجب العمل على تحريرها، على تخليصها، على استنقاذها من الهيمنة والتسلط الإسرائيلي. هون صرنا قدام قضية جديدة، هاي قضية تحرير هذه المساحات المائية والبحرية تحت عنوان إقليمي اقتصادي. يعني حتى ما ضل قول منطقة اقتصادية خالصة وكذا، منقول إقليمي مياه إقليمية، اقتصادي يعني منطقة اقتصادية خالصة. طيب هون صار في قضية وطنية ما بتعني ناس دون ناس، بتعني الدولة اللبنانية، بتعني الشعب، بتعني المقاومة. بدي أذكر هون بموقف المقاومة من العام 2000. العام 2000 عشية التحرير 25 أيار 2000، نحن أعلننا موقف وسمعتوه بكل الخطب خلال المرحلة الماضية، بس برجع بذكر فيه باختصار أنه نحن المقاومة ونحن فصيل أساسي فيها لا تتدخل في ترسيم الحدود، هذه مسؤولية الدولة. ليش المقاومة ما بتتدخل بترسيم الحدود؟ قلنا هذا له أسباب عقائدية وسياسية وواقعية وحكينا فيها كثيرا فلا نعيد. وبالتالي من 2000 نحن قلنا أنه لما الدولة اللبنانية بتقول هذا هي حدود برية، المقاومة مسؤوليتها وحقها وواجبها أن تعمل لتحرير هذه الأرض التي اعتبرت من قبل الدولة اللبنانية لبنانية. وكذلك في المياه، ما تعتبره الدولة اللبنانية مياها لبنانية إقليمية هي بالنسبة للمقاومة هيده، ما تعتبره منطقة اقتصادية خالصة بالنسبة للمقاومة هيده. بالتالي هاي مسؤولية الدولة ولا تتدخل فيها المقاومة، ولا تقوم المقاومة أيضا بمعزل عن الدولة اللبنانية وبتقول لا مش هاي حدود لبنان البرية ولا هاي حدود لبنان البحرية وتطرح خطوطا أخرى وحدودا أخرى. هذا لم يكن واردا عند المقاومة لا قبل 2000 ولا بال2000 ولا بعد 2000 ولا اليوم، وأعلناه بوضوح. طيب الدولة اجت قالت الخط 23 واعتبرته هو الحدود البحرية وخلت الباب مفتوح لتعديل لاحقا. هون طبعا أنا بسياق الكلام إن شاء الله بجاوب على الملاحظات. هون بتجي ملاحظة ما يثار حول خط 29 وله مؤيدون وداعمون. النقاش تبع 29 و23 وأكثر وأقل مش معنا، مش مع المقاومة، نحن خارج هذا النقاش. تقدروا تعملوا هذا النقاش مع مسؤولين الدولة. وعلى كل حال كان الأفضل بالمطالبين بهذا الخط أن يبدأوا، يعني خط 29، أن يبدأوا نضالهم السياسي والإعلامي والحقوقي بتاريخ 1/10/2011، يعني لما الحكومة اللبنانية عملت هذا المرسوم. كان من وقتها لازم يبلش الجدل ويشتغلوا مجلس نواب مجلس وزراء وبرائي العام ويعملوا ضغط حتى الدولة اللبنانية تعدل هذا الخط ويقنعوها انه حدودنا هي 29 مش 23. على كل حال هلا هذا النقاش حمي بالسنة الماضية يعني في الاشهر الاخيرة، ما في مشكلة، نحن منقول اصحاب هذا رأي هذا حقهم الطبيعي وحقهم الشرعي ويعبروا عن رأيهم، بل اكتر من هيك حقهم يناضلوا سياسيا ويشتغلوا اذا بيقدروا يخلوا اللبنانية الدولة اللبنانية تعدل الحدود. نحن كمقاومة عندنا مشكلة، نحن خارج هذا النقاش. هلا الدولة اللبنانية ترجع تقول حدودنا البحرية 29، المقاومة ملزمة بأن تناضل وتقاوم وتقاتل من أجل تحرير كل المساحات البحرية الواقعة شمال خط 29. ولكن أقول لهؤلاء السادة ولهذه الجهات، واصلوا نضالكم بدون تخوين، بدون اتهامات وبدون شتائم وبدون يعني هاي اللغة المستخدمة. اعملوا جهد اذا بتقدروا تغيروا قرار الدولة اللبنانية، بالتالي هذا بده ينعكس بعدين حتى على اتفاق الترسيم الموقع، ده صار بحث تاني. لكن نحن اعزائنا جميعا نحن خارج هذا النقاش. طيب بناء على انه خط 23 تحدد من قبل الحكومة، لاحقا بالهيئات المعنية المختصة الرسمية في لبنان اللي علاقة بقطاع البترول وبالجهد اللي انعمل بين وزارة الطاقة وجهات أخرى إلى آخره، انعمل أيضا تقسيم البلوكات وصار بالتالي أمام عند لبنان أنه عنده حدود بحرية وعنده تقسيم بلوكات اللي طلع فيها البلوكات المحاذية لخط الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة هو ما بات مشهورا ومعروفا بالبلوك 8 و9 و10، يعني صار لهم شهرة أكثر من بقية البلوكات. إذا بس منعطي خريطة هلا طبعا هون لانه صغيره ولا هون في شويه هذا الخط المفترض 23 يعني هي الحدود البحريه. هذا الشاطئ اللبناني هون فلسطين محتلة. هذا اللون هو المياه الإقليمية. الشباب كمان عملوا هون المياه المتاخمة اللي هي عمليا بتصير جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي أصلا منطقة اقتصادية خالصة، فبتصير المنطقة الاقتصادية الخالصة هي هاللونين. وجو أسم البلوكات، طبعا البلوك لازم يكون بعيد عن الشاطئ بحسب القانون، ببعده انه 5000 متر او اكثر، فهن بعدينه عن الشواطئ وماشي خط البلوكات بهذه الطريقه، وصار عندنا هاي البلوكات العشرة اللي يجب على لبنان انه يروح يشتغل لحتى يستخرج النفط والغاز من هاي البلوكات العشرة، مش بس من 4 و9، لكن ثابت انه شركات اجت التزمت بلوكات 4 و9، ولا كل بلوكات مفترض توصل للنوبة تبعها. طيب ما هي الحاجة العملية للترسيم والدخول في مفاوضات غير مباشرة مع العدو؟ ببساطة برزت الحاجة انه لما اجى لبنان وجاب شركات بدها تطلع تعمل مسح بالبلوكات الحدودية، خلينا نسميها الحدودية، بلوكات الحدودية الجنوبية، العدو الاسرائيلي منع الشركات، وشركات دولية واجنبية ومعروفة، منعها تعمل مسح. فضلا عن اذا اجى وقت شركات بدها تروح تنقي بهاي البلوكات بثمانية او تسعة او عشرة، هو كان ايضا سيقوم بمنعها، وده كان محسوم، والاسرائيلي اعلن بوضوح بيعتبر هاي المنطقة لإله، بيعتبر هاي ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لإله، ولذلك هو قام برسم حد خط اللي معروف اسم خط واحد. وبالفعل رسم خط واحد ابتداء من النقورة مع تفاوت اللي هي نقطة الخلاف البري بين لبنان والاحتلال، ورسم خط اسمه خط واحد، وعمليا خط واحد هلا كمان منفرجيكم عليه بياخد مساحة ضخمة مما افترضه لبنان او قرره لبنان انه هذا حقنا كمياه اقليمية ومياه ومنطقة اقتصادية خالصة. وبالتالي هو يدعي أن هذه المنطقة، هذه المساحات الضخمة هي لإله، وهي البلوكات هي جزء منها لإله، وممنوع حدا يجي لا يستكشف ولا ينقب ولا يحفر ولا يستخرج. هون الحكي مش بنص آنة وتلت آنة، هون الحكي بكل المنطقة هاي اللي كمان حبينا بعد شوي بالخريطة. فإذا منع العدو، تسلط العدو على هذه المنطقة، ومو شرط كل بواوجي وفوتها لهونيك، يكفي انه اي احد يقترب من منطقة البلوكات الحدودية ليعمل مسح او بده يمارس اي نشاط له علاقة بالنفط والغاز، العدو الاسرائيلي بيتدخل بيطرده بيطلق عليه النار، يمارس سلطة وهيمنة وتسلط على هذه المنطقة، واكثر من ذلك يدعي انها له وانها ضمن حدوده البحرية وأنها ضمن مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة. ولذلك هو رسم بلوكات كمان بناء على خط واحد، إن حط خط واحد وإجا جنوب الخط واحد باتجاه بقية فلسطين المحتلة رسم بلوكاته اللي تمتد مقابل الشاطئ الفلسطيني. هلا حنشوف على الخريطة كمان خط واحد وخط ثلاثة. طبعا عادة المساحين اللي عم يعطونا ارقام الرقم المتداول انه بين خط واحد وبين خط 23، يعني ما يدعيه العدو وما تقوله الدولة اللبنانية، في ناس بيقولوا 860 كيلومتر مربع، وفي رأي اخر كمان يعني عامل دراسات على الموضوع طالع معه 879 كيلومتر مربع. على الخريطة اللي معي الشباب متبنيين 879، لكن على كل حال هاي ارقام بدها تدقيق، يعني احنا هلا ما عم نتبنى ارقام. يضاف الى ذلك انه هاي الشركات حتى اللي تعهدت والتزمت بان تبدا الحفر والاستكشاف والحفر والتنقيب بالبلوك 9 عند الحدود البحريه الجنوبيه، قامت دول مثل امريكا مثل بعض الدول الغربيه بمنعها وتهديدها، وبتعرفوا هذا كان ممنوع يجوا يشتغلوا، مش بس الخوف من التسلط الميداني الإسرائيلي، لا كان في منع أمريكي منحطكن على العقوبات وممنوع وممنوع وممنوع. هلأ في سياق الحصار على لبنان، حصار الأمريكي على لبنان، في سياق الضغط على الدولة اللبنانية للتنازل عن الحدود والقبول بخط واحد الذي يطلبه الإسرائيلي أو بالخط الذي اقترحته واقترحه الوسيط الأمريكي الأول، أيا يكن الهدف كمان كان في منع. فصرنا قدام وضع اسمه أنه في عنا واقع على الأرض، في خط واحد وفي خط 23، وممنوع العمل ضمن هذه المنطقة، وبالتالي هذه المنطقة تحتاج إلى تحديد وإلى ترسيم وإلى تحرير حتى نقدر أن روح لبناني يروح على هاي البلوكات يستكشف ويحفر وينقب ويستخرج النفط والغاز، مع المعلومات اللي طبعا كل واحد عم يحكي شكل يعني هالأيام، لكن المتداول وجود ثروة هائلة في هذه البلوكات. كمان بنعرض هاي الصورة الثانية، صرنا هلأ طيب إذا جينا قلنا هاي المنطقة النقورة هون، طبعا لأنه صغير المشهد الخلاف بينه وبين الاحتلال، خط الأحمر هو اللي بنمشي فيه تقريبا، هو رقم 23، خط 23. إجا الإسرائيلي رسم خط هون قريب هيك وطلع هذا الخط رقم واحد. عمليا الخط رقم واحد بياخد جزء من مياهنا الإقليمية، وبياخد جزء من بلوك 10، وبياخد جزء من بلوك 9، وبياخد جزء أكبر من بلوك 8، تقريبا قريب نص بلوك 8 بياخده. صار هذا المشهد اليوم، هاي المنطقة يعني إلى ما قبل الاتفاق، هاي المنطقة صارت تعتبر منطقة لبنانية، سواء سميناها إقليمي أو منطقة اقتصادية خالصة، منطقة محتلة ومسيطر عليها من قبل العدو الإسرائيلي، ومسؤولية الدولة والشعب والمقاومة تحرير هذه الأرض والخيرات، هذه المساحات البحرية والخيرات الموجودة فيها. طيب خيار الدولة كان من أجل خدمة هذا الهدف الذهاب إلى المفاوضات غير المباشرة مع العدو. حصل توافق ضمني في ذلك الوقت بين الرؤساء وعلى مستوى الدولة، يعني هون عم نحكي بال 2009-2010-2011، أن يتولى مسؤولية متابعة ومباشرة هذا الملف على مستوى التفاوض والتواصل هو دولة الرئيس نبيه بروي. يعني رئيس نبيه بروي ما تصرف انه هو والله رئيس حركة امل او رئيس كتلة نيابية مثلا كبرى ينتمي اليها عدد كبير من نواب الجنوب، ولا حتى انه هو رئيس مجلس نيابي، وانما كان هذا تباني على مستوى الدولة، على مستوى رؤساء ومؤسسات دولة، انه دولة رئيس نبيه بروي هو يباشر متابعة ومسؤولية هذا الملف، وضمن اسس متفق عليها ومحسومة على مستوى الدولة اللبنانية. منذ بدء التفاوض، هلا اذا سالنا 2010-2011 لما بلش الوسيط الامريكي هوف، من بدء التفاوض الى ما قبل، بسميها المرحله الاخيره تبع كاريش، الى ما قبل المرحله الاخيره، لم يطلب من المقاومه شيئا محددا، كان انه رايحين على المفاوضات، خلينا نشوف من خلال مفاوضات غير المباشره الى اين سنصل. نعم المقاومة كانت في صورة الاتصالات والمفاوضات، لأنه بالنهاية نحن موجودين بالبلد ومعنيين بشكل أو بآخر. في البداية كان الخيار هو اللجوء إلى الأمم المتحدة، يعني أن تكون الأمم المتحدة هي الوسيط غير المباشر بين لبنان وبين العدو. في ذاك الحين حصل لقاء بين دولة الرئيس نبيه بروي والأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت بان كيمون، وطلب منه أنه تجي الأمم المتحدة وتتحمل هاي المسؤولية وتعمل وساطة وتقود مفاوضات غير مباشرة. السيد بان كيمون كان واضحا أنه الأمم المتحدة لا تستطيع أن تفعل ذلك، ونصح بأنه الجهة الوحيدة القادرة لأن تقود وساطة من هذا النوع هي الولايات المتحدة الأمريكية. بناء عليه صاروا العراق رسم اللبناني الحكي مع الأمريكان حتى يكونوا هن وسطاء. بالفعل الأمريكان عينوا وسيط اللي صار معروف بسبب الخط اللي رسمه اللي هو السيد هوف. وبعد هوف إجا وسطاء ووسطاء ووسطاء، ما في داعي نذكر أسماءهم، واللي كان آخرهم السيد هوكشتاين. يعني من العام 2010-2011 إلى الآن جاء إلى لبنان عدد، يعني تتالى عدد من الوسطاء الأمريكيين. الوسيط الأول اللي اسمه هوف من البداية بعد مجموعة مفاوضات قام طرح خط هو اعتبره خط تسوية، لأنه الأمريكان عم يتعاطوا أنه هذا الموضوع، يعني مثل ما قالوا بصراحة بالمقابلات تبعهم، هذا ما له علاقة لا بالقوانين ولا بالقواعد ولا بالأصول، له علاقة بالتسويات. طبعا بالتسويات يعني هون صار موضوع قوة وضعف، لأنه بالتسويات ما في، لما القانون على جنب صار قيامه أخلاق وإنسانية ومن محتاج أكثر ما عاد في له محل، صار أنه بيعمل تسوية قوة وضعف وبيفرض خيارات على دول وعلى شعوب. على كل حال رسم خط، صار هذا الخط ما بين الخط واحد اللي يدعيه العدو وما بين خط 23 المقرر من قبل الدولة اللبنانية، حط خط بالنص بيناتهم. بمقتضى هذا الخط عطى 45% للعدو من هاي المساحة وعطى 55% للبنان من هذه المساحة. يعني إذا بنينا على هلا بدون ما نفوت بالأرقام صار واضح، يعني قريب 500 كيلو، 490 للبنان و 389 عطاها العدو. طبعا هذا كان مجحف جدا للبنان، ولبنان لما عمليا يعني بيقول هذا حدودي خلاص، يعني ما في إمكانية يرجع ينزل، في إمكانية يزيد. يعني الحكومة لما بتقول هذا الخط 23 فيها بعدين تتوسع، بس فيها بعد تنزل. وهذا اللي من البداية مبكرا لما اللي باشر الملف اللي هو دولة الرئيس بيري أعلن بوضوح أنه نحن ما حنتخلى ولا عن كوب مي، وبالفعل هذا اللي صار. على كل لبنان الرسمي على مستوى القرار رفض خط هوف. هلا خلينا نشوف خريطته كمان. طيب نرجع نذكر هذه النقورة، هلا هون البلوك 10 بلوك 9 بلوك 8، هذا الخط واحد اللي هو لونه أزرق، أنا شايفه أزرق، هلا شو طالع عندكم ما بعرف. وهذا الخط الأحمر الحدود اللبنانية، إجا هوف عمل هذا الخط اللي هو لونه أخضر. عمليا بيكون قسم المنطقة بهالطريقة، هذا بيكون صار للبنان 490 كيلومتر مربع، وبيكون عطى للعدو بهالمنطقة هون 389 كيلومتر مربع. هلا مثل ما ملاحظين على الخرائط بعدنا مش مبينين حق الآن، لأنه كان بعده النقاش بالخطوط، يعني بعد هلا حقول أنا وما أنا كان يمكن الأمور مش كتير واضحة. بكل الأحوال صار النقاش كله على هذا الخط. طيب إجا نقال للبنانيين في هذا الخط تفضلوا، أقصى من هيك ما حطلعوا نتيجة. أكثر من هيك ما حطلعوا نتيجة، اقبلوا من هلأ واستفيدوا من الوقت. وبدأ الضغط الأمريكي على رئيس بيري وعلى المسؤولين بالدولة، لأنه الوسيط صح كان رئيس بيري هو المسؤول واللي يفاوض واللي يلتقي، لكن الأمريكان كانوا يحكوا مع الكل ويضغطوا على الكل، لأنه بيعرفوا بالنهاية التركيب اللبناني كيف ومين ممكن يأثر على مين. بنهاية المطاف الموقف اللبناني الرسمي بقي رافضا لخط هوف لآخر لحظة. هلا بالكواليس اللبنانية وبالاتهامات بيقول لك لا هذا كان قبلان وهذا مش قبلان وهذا كان حيقباله. هلا هذا الموضوع بده كتير تدقيق، لكن نحن علينا بالظاهر. بالظاهر الموقف الرسمي اللبناني كان ضد القبول بخط هوف بالمطلق. وفي الحد الأدنى يعني أنا بعرف شخصيات ومواقع، لكن هلا بهمني أكثر أنه الذي يباشر الملف اللي هو دولة الرئيس نبيه بيري كان حاسما في هذا الأمر. لكن أيضا بالمقابل العدو ما أعطى ولا إشارة قبول بخط هوف، يعني بقي ممسك بالخط واحد. وبكل السجالات اللي صارت بكيان العدو بالأسابيع والأشهر الماضية من طرف المعارضة لحكومة لبيد، كلهم كانوا واضح أنه هني عم بيحسبوا على خط واحد، ما عم يحسبوا على خط هوف. هلأ الأمريكان كانوا يقولوا لللبنانيين اقبلوا لنروح نقنع الإسرائيلي، وعادة بالتكتيك هذه شو بتعني؟ بهم بيكون هو قبل اللبنانيين بخط هوف، بيروح عند الإسرائيلية بيقولوا له لا، بصير بده ياخد تنازلات إضافية من لبنان، بيكون لبنان تنازل وخلص عما دون خط هوف. وبعد الذين جاءوا بعد هوف، الذين جاءوا بعد هوف إلى زمن سيد هوكشتاين، كلهم كانوا يجوا ويعملوا ضغط، وبتعرفوا الأمريكان بس يضغطوا. كان الأمريكي عم يضغط، الإسرائيلي بالميدان عم يمنع، والوقت عم يمرق من قدام لبنان، يعني لبناني كمان كان مضغوط بالوقت. إلى أن وصلنا ل 22 أيلول 2020 صار واضح أنه الأمور يعني وصلت على محل معين. رئيس بيروي خلال كل المفاوضات هاي لم يقدم أي تنازل من حقوق لبنان ومطالب لبنان، مطالب الدولة اللبنانية، وتحمل عبء كل هاي المرحلة إلى أن وصلنا للمرحلة اللي أعلم فيها انتهاء مسؤوليته المباشرة، مش مسؤوليته، مسؤوليته المباشرة عن متابعة الملف بالإعلان عن اتفاق الإطار اللي نصوا. هلأ هون صوتوا كلكم مواكبين، يعني هوديك، لأنه حتى أنا اضطريت أقعد مع بعض الأصدقاء واسمع منهم شو صار وحكولي، وقريت بعض الوثائق لنستحضر أنه من بعد 2000 لهلأ شو صار. هلأ بكل أحوال اللي صار هالشهرين ثلاثة ومن 2020 لليوم حاضر عند اللبنانيين، اتفاق الإطار موجود، أعلن عن اتفاق الإطار، وتحولت مباشرة مسؤولية المباشرة في إدارة المفاوضات لفخامة الرئيس ميشيل عون، وكلف الجيش اللبناني بالتفاوض. وكان مفترض بحسب اتفاق الإطار أن يتشكل وفد لبناني ووفود أخرى من الجهات الأخرى، ويكون في لقاءات برعاية الأمم المتحدة ومواكبة يمكن الوسيط الأمريكي، وبيلتقوا بالناقورة وبيتفاوض. هون انتقلت مسؤولية المتابعة، يعني بعد 22 أيلول 2020 من دولة الرئيس إلى فخامة الرئيس. صحيح ما في كيمياء بيناتهم، لكن بالنسبة لنا نحن كحزب الله ومقاومة، نحن بنعتبر أنه الملف انتقل من يد أمينة إلى يد أمينة، وانتقل من رجل صلب في المفاوضات، وهذا كان يشهد له مش بس بالمفاوضات غير المباشرة اللي لها علاقة بالحدود البحرية، كمان لها علاقة بكل المفاوضات اللي صارت بحرب تموز، إلى رجل صلب أيضا مشهود له بأنه هو يتمسك بالحقوق ولا يتنازل، وما حدا بيقدر يضغط عليه، لا دولة ولا سفارة ولا شيء. بالتالي بقينا في المنطقة الآمنة. ما قصدي تعويض بحدا، يمكن لو انتقل لحدا آخر كنا شفنا منعطيه هذا التوصيف ولا ما منعطيه التوصيف. أنا حريص الليل يكون منصف قد ما فيه. بدأت المفاوضات بالناقورة بتوجيه من فخامة الرئيس، وحصل عدد من اللقاءات. وقتها انطرح كمان فكرة خط 29 ليكون خط تفاوضي للوصول إلى خط 23. هلأ كمان هذا النقاش أنا ما بدي فوت فيه. عمليا وصلت المفاوضات في الناقورة إلى طريق مسدود. بأواخر 2021 ومع تبدل الإدارة الأمريكية، لأنه لما كان الوسيط الأمريكي بداك الوقت في زمن ترامب كان في ضغط فوق العادة، يعني أنا بعرف شخصيا بعض المسؤولين اللبنانيين هن حكوا لي انه كان كوشنير صهر ترامب شخصيا يدق عليهم يتصل فيهم يطلب منهم انه هذا الملف لازم تقبلوا فيه ولازم نخلص لازم نمشي. كان في ضغوط كبيرة من حكومة ترامب انه لبنان يمشي بخط هوف ويقبل فيه، وهذا الموضوع ينجز في ظل تلك الإدارة. بعد تبدل الإدارة الأمريكية تم تكليف السيد هوكشتاين بأواخر 2021 وإجى على لبنان وعمل لقاءات وكمان قدم طرح جديد متقدم عن خط هوف عن طرح هوف ولكن لا يحقق المطالب ولا يستجيب إلى الحقوق اللبنانية وبقي موضوع نقاش. في هذا الوسط بلشت أحداث كبرى بالعالم، بدأت الحرب، هون دخلنا على المرحلة الأخيرة، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، في تطور دولي كبير، في استراتيجيات جديدة إلى علاقة بموضوع الطاقة النفط والغاز والاستغناء عن النفط والغاز الروسي، في هلا هذا حرجع له بعد شوي. هون الإسرائيليين اللي كانوا خلصوا حفر استكشاف وحفر وتنقيب بكاريش كانوا جايبين السفينة اليونانية من أجل بدء الاستخراج، وعلم اللبنانيون دولة ومقاومة بأنه هالسفينة تكاد أن تصل أو وصلت إلى حقل كاريش ليبدأ الاستخراج للنفط والغاز من حقل كاريش. هون تبدأ مرحلة جديدة بالكامل بالتاريخ، لازم هذا لأنه لازم نعرخها ونسجلها من هون. الباخرة وصلت ما بين هلأ بين 3 إلى 5 شهر السادس 2022. طيب من هون ببلش تاريخ المرحلة الأخيرة من هاي العملية. لما صار هذا الأمر معروف، الرؤساء الثلاثة يعني رئيس هون رئيس بيري رئيس مئاتي طلعوا بيانات واتصلوا مع بعضهم، حكوا بالتليفونات، وخلاصة البيانات الصادرة عن الرؤساء لأنه هذا اللي استندنا عليه نحن كمقاومة، اعتبروا أنه بدء الاستخراج هو اعتداء على لبنان وتجاوز على لبنان، وأنه هاي منطقة متنازع عليها وهذا الأمر مش لازم يصير قبل الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية. استنادا إلى الموقف الرسمي الصادر عن الرؤساء الثلاثة، المقاومة أخذت موقف متقدم وكمان بالنسبة للإسرائيلي مفاجئ، يعني بنحكي بعدين بالتحليل. لما أعلنت أن المقاومة لن تسمح للعدو الإسرائيلي باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل الوصول إلى اتفاق من خلال مفاوضات غير مباشرة يستجيب للمطالب الرسمية اللبنانية، وبكل الكلمات الخطابات اللي أنا ألقيت ألقيتها وإخواني ومسؤولين حزب الله والبيانات اللي صدرت والمقابلات اللي انعملت، ولا يوم قلنا هاي مطالبنا هاي مطالب حزب الله أو مطالب المقاومة، لا كنا نقول هاي مطالب الدولة اللبنانية. بناء على هذا التهديد صرنا أمام مرحلة جديدة بالكامل، صار في مناخ جديد بالكامل. ويومتها طبعا الموقف كان موقف كبير لأنه مقاومة عم تقول ممنوع، وإذا بدأتوا بالاستخراج أو عرفنا حتبدأوا بالاستخراج نحن سنمنع ذلك بالقوة، ولو أدى إلى ضرب هذه الأهداف ولو أدى إلى تداعيات ولو أدى إلى الحرب ولو بلغ ما بلغ. طيب وبعدين لما صار نقاش انه يعني حول حدود الموقف اتطورنا الموقف وقلنا هذا الموضوع ما بيعني بس كاريش، بيعني كاريش وما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش، وكل المنصات وكل الحقول وكل المنشآت الموجودة والتي بالتأكيد كلها تطالها صواريخ ومسيرات المقاومة في لبنان. هذا الموقف اللبناني الرسمي الموحد والقوي، وهذا التهديد الصارخ من قبل المقاومة أدى عمليا إلى وضع إسرائيل تحت الضغط الشديد. هلأ حكومة لبيد صار عندها خيارين، يا أما بدها تصر على الاستخراج وأنه لا يعني لا تهتم لا بموقف الرسمي اللبناني ولا بتهديد المقاومة ويروح ويستخرج غاز ونفط من كرش، وهذا كان سيعني حتما مواجهة قد تتطور إلى حرب بين مقاومة وإسرائيل، ويمكن بين كل لبنان وإسرائيل، وقد تتطور إلى حرب إقليمية. طيب هاي مشكلة. أو أنه لا يوقف ويلغي موضوع كاريش نهائيا، ويقول خلاص كاريش ورا ظهرنا وما بدنا نفاوض لبنان، ولبنان نطر 10 سنين بينطولوا 20 سنة. هذا كمان بالنسبة لهم كان صعب جدا، صعب سياسيا ومعنويا وأمنيا واقتصاديا، وهذا كان إذلال ما له حدود. أنه أنت صار لك من 2012-2013 بتحفي وبتنقي، بوعد شعبك وناسك وأهل كيانك، وهلأ كمان في حاجة دولية وفي فرصة تاريخية، شوي نتيجة تهديد لبنان أنت لغيت مشروع كاريش. ما كان عنده إمكانية، لا عنده قدرة يروح على الحرب، ولا عنده قدرة يلغي كاريش بالمطلق، ولذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام العدو هو الذهاب إلى المفاوضات غير المباشرة. أيضا الأمريكان صاروا تحت الضغط. الأمريكي صار تحت الضغط، لأنه الأمريكان كمان عاملين أولوية اسمها الحرب الروسية الأوكرانية والمعركة الكبرى مع روسيا، وبالتالي بالتأكيد هني ما بيتحملوا حرب تانية بالمنطقة، وده عبر عنه بعدين بعد ما خلصت القصة كلها حكي فيها هوكشتاين، وقال مثلا، هيا نقرأ لكم جزء من كلامه، بيقول بمقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: إن الخشية من الحرب كانت خلف التوصل إلى التفاهمات، مشيرا إلى أن الحرب كانت تهديدا واقعيا، وإنها لو وقعت لتعطلت كل حقول النفط والغاز ومعها التجارة الدولية في البحر المتوسط، بما فيها تعطيل تدفق موارد الطاقة بين الخليج وأوروبا. بعض اللبنانيين اللي طقوا فيوزاتهم ما عم يقروا، يعني هذا اللي له علاقة بالموضوع هو عم بيقول اللي خلى هذا التفاهمات تصير هو الخشية من وقوع الحرب. الإسرائيلي نفسه، المعارضة والحكومة نيناتهم عم بيقولوا نفس المنطق اللي برجع له بعد شوي. بكل أحوال هذا المستجد عجل بعودة الوسيط الأمريكي إلى لبنان وإلى المنطقة، وبدأت مفاوضات نشيطة ومتسارعة. طبعا فخامة الرئيس بالتعاون مع رؤساء شكلوا فريق، وصار هذا الفريق هو اللي فاوض. طبعا ما بدي فوت بالأسماء لأنه كلهم مشكورين وتعبوا، الله يعطيهم العافية. الفريق عمل جهد كبير وتعرض لضغوط كبيرة، وما كانت المفاوضات سهلة، يعني ما حدا يتصور أن المفاوضات لما بلشت في مرحلتها الأخيرة بعد ما جاء هوكشتاين إلى الاتفاق والتوقيع الأخير أنه كانت سهلة. كان في ضغوط كبيرة، كان في أفكار، مثلا في بعضها كان بده يأخذ جزء من بلوك 8، كان بعضها بده يعمل تبادل على حساب لبنان، طبعا التبادل كان أصلا مش مقبول. حول حقل قانا كان في مشكل كبير كمان له علاقة بحق لبنان في كامل الحق، وله علاقة بإدارة هذا الحق، وكان الأمريكي بده ياخد اللبنانيين على شيء بيورطهم بموضوع التطبيع مع العدو الإسرائيلي. بالنهاية بالنسبة للخط أيضا كان في مشكل، وكان في مشكل كبير له علاقة من لما منبلش من نقطة الناقورة وبدنا نروح على الخط، لأنه هون هذا اللي بعدين بالمصطلحات اللبنانيين حفظوه سموه خط الطفافات، هلا كمان ببينه على الخريطة. الإسرائيلي كان بده ياخد النقطة اللي هو محددها اللي هي داخل الأراضي اللبنانية، يعني بده ياكل أراضي لبنانية، وأراضي لبنانية حساسة، وهذا له تأثيره على كل الخط البري، وبده من هونيك يرسم خط اللي هو قريب على خط الطفافات الحالي، ويعتبر خلاص هاي هي الحدود وانتهينا. كان في مجموعة من النقاط وكادت المفاوضات وصلت في بعض المراحل وفي بعض الليالي إلى طريق مسدود، وإنه خلص الموضوع انتهى، وصرنا كليتنا بجو إنه رايحين على الحرب. هلا طبعا هذا منعكس كتير على الناس حتى لا يتم إخافة الناس أو إقلاقهم، لكن في بعض الليالي حقيقة وصلنا إنه بآخر الليل الموضوع انتهى، يلا يا شباب يبدو نحن رايحين خلال أيام على الحرب. هيك كان جو المفاوضات. طبعا هون ما في شك بأنه لأنه بس نجي بعدين نحكي بالأسباب، أنه صلابة وصمود المفاوض اللبناني ورؤسه سواء رئيس عون العم بباشي أو رئيس نبيه بروي، وكان متضامن معنا رئيس مئاتي، فهذا الموضوع طبعا كان أساسي جدا بعملية التفاوض، لأنه كان في ضغوط وكان في تهويل وكان في تهديد، وحدوا إذا بتتذكروا طلع الإسرائيلي وصار يهدد بتدمير لبنان وسحق لبنان واحتلال لبنان، وما بقي يعني حدا في كيان العدو إلا ما أطلق تهديدات على لبنان. طيب التهديد الإسرائيلي بالتدمير والضغط الأمريكي للقبول بتسويات غير مناسبة للبنان، كله هذا كان عم يتزامن مع صعوبة المفاوضات. لكن في نهاية المطاف لما لقوا أنه الموقف الرسمي اللبناني صامد، لما لقوا أنه المقاومة جادة، لأنه هم فتنا الحديث عن المسيرات، بالبداية كان أنه هاي حرب نفسية وهذا حكي ومدري شو، بعدين لما راحت المسيرات أدرك أنه لا ما في شيء، هذا لا حرب نفسية ولا حدا عم يحكي مجرد كلام وخطاب. وهم كمان شافوا، وهذا ذكرته سابقا، المعطيات الميدانية أنه المقاومة حقيقة بدأت تتجهز لحرب شاملة، وهذا كان الإسرائيلي مواكبه وكل أجهزة المخابرات بلبنان كانت شغالة عليه وكان شايفته. بالنتيجة تم التوصل إلى هذا الاتفاق الأخير. هلأ شو صار بالمفاوضات؟ هاي أنا بفضل فريق المفاوضات هو بعدين يحكي ويفصل ويشرح إذا لقوا مناسب يعني. بالنسبة لإلي، بالنسبة لإخواني، بالنسبة لفريقنا، نحن بهمنا فيما حصل أن نروح على الجوهر، لأنه مثل ما حكيت سابقا بالاتفاق بالنهاية في أدبيات، في مسائل فنية، في مسائل قانونية ممكن واحد يكون عنده ملاحظات عليها. بالنسبة لأن الموضوع الأساسي هو الجوهر واللي هو بيرتبط بالنتائج، نجي لمقطع النتائج. بالنتائج نحن بنعتقد بشكل موضوعي وبدون أي مبالغة أن لبنان في هذه المعركة، المعمعة الأخيرة اللي بلشت مع وصول السفينة اليونانية إلى كاريش وانتهت بيوم الأيام التي مضت بتسليم الوثائق في الناقورة، النتائج نحن بنعتقد أن لبنان حصل على كل ما أراده باستثناء أمر واحد بإعالة، ولا كمان بشرح، لكن نتيجة ممتازة جدا كبيرة جدا، وأنا عم نحكي عن جد عن إنجاز تاريخي وعم نحكي عن انتصار كبير. طيب هذا شو ترجمته؟ أولا لبنان رفض الخط واحد الإسرائيلي، رفض خط خوف وتحمل كل الضغوط، ضغط الأمريكي والتهديد الإسرائيلي والحصار لا يقبل بهذا الخط، و المخاطي وضغط الوقت والزمن، لأنه لبنان كان محتاج أنه لا يروح ينقي ويستخرج، وأصار على خط 23 اللي هو اعتقد أنه حدوده البحرية وحصل عليها كاملا باستثناء هذا المحل الوحيد اللي حكي عنه بعد شوي. لكن كل بلوكات 2 أصار على البلوكات كاملة، لا تبادل ولا سواب ولا تعديل ولا بتعطيني هون وبعطيك هون ولا شيء. كل بلوك 10 وكل بلوك 9 وكل بلوك 8 المرسمين من قبل الدولة اللبنانية تم الحصول عليهم بالكامل. 3 حصل على أكثر من هيك، لأنه حق الآن كمان مثل ما حنشوف الخريطة، حق الآن في جزء منه صاير جنوب خط 23. طيب لبنان عم بيقول أنا حدودي 23، تلتينه جوات حدودنا وتلته خارج الحدود. إجا لبنان ومن موقع القوة أنه لا، أنا كل حق الآن حتى اللي تحت البحر وتحت الأرض فايد جنوب خط 23 هو كمان لا.